بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام العدول في النية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم حرام العدول، وقال إنه يجوز، لأن مزمون سلامه إنه يجوز العدول من ثلاث إلى ثلاث أخرى سابقة، فإذا تذكر أن عليه ثلاث أخرى سابقة على هذه الصلاة إذن عدل من الثانية إلى الثالثة وهكذا. ذكر بعضهم أن هذا مبني على جواز العدول من الفائتة إلى الفائتة، وهذا لا دليل عليه، والدليل مختص بالعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو من الحاضرة إلى الفائتة، وأما العدول من الفائتة إلى الفائتة فهو لم يرد فيه نص، إلا أن يستفاد ذلك من تبعية القضاء للأداء، فإذا كان العدول من الأداء إلى الأداء جائزا كان من القضاء إلى القضاء إذن جائزا. ولكن قد ذكرنا، فقط توجيه وإشارة، ذكرنا أن الدليل على ذلك يعني عند الدليل على العدول صحيحة زرارة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي قلنا إنها أيضا معتبرة، فإن حسين بن محمد على ما تقدم الأشعري وحسين بن محمد العامري الذي هو شيخ الكليني ويروي عنه كثيرا وقد وقع في أسناد كامل الزيارات، فهذه الرواية أيضا معتبرة. العمدة هاتان الروايتان، والرواية الثانية وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بإطلاقها يشمل المقام أيضا، يعني يشمل العدول من فائتة إلى فائتة، فلا نحتاج إلى إثبات تبعية القضاء للأداء وهي لا تثبت التبعية. فإن المذكور في هذه الرواية بعدما يسأل الإمام عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، يقول عليه السلام إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها. فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، على الإطلاق لا مانع منه، إذا نسي صلاة صلاها حين يذكرها. فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، هذا يشمل الفائتة، العدول من الفائتة إلى الفائتة أيضا. فلو فرضنا أنه دخل وقت المغرب وتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، يعدل من صلاة المغرب إلى صلاة العصر مثلا، فإذا ذكر أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر إذن يعدل إلى صلاة الظهر، فإنه ذكر السابقة وهو في صلاتين، فإطلاق هذه الرواية يشمل العدول من الفائتة إلى الفائتة إذن، فالترامي في العدول على القاعدة بمقتضى هذا الإطلاق. هذه جهته. الجهة الثانية، ذكرنا أنه لو دخل في صلاة العشاء وصلى منها ركعتين أو دخل في الركعة الثالثة أيضا ما لم يخط محل العدول، فذكر أنه لم يصل صلاة المغرب عدل أما بيده وهو صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، وقد دلت على ذلك صريحا صحيحة زرارة غير الإطلاق. صحيحة زرارة صرحت بذلك أنه إذا دخل في صلاة العشاء فصلى ركعتين أو قام إلى الثالثة فذكر أنه لم يصل المغرب يتمها مغربا، وبعد ذلك يصلي صلاة العشاء. قال العدول يستفاد من هذه الصيحة ومن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد صرح بذلك في صيحة الزرارة، ولكن وردت راكا رواية أخرى وهو رواية حسن بن زياد السيقال عن أبي عبد الله عليه السلام في هذا الموضوع بعينه: دخل في صلاة العشاء فصلى منها ركعتين، قال عليه السلام: يتمها عشاء وبعد ذلك يصلي المغرب. حسن بن زياد يقول: قلت له عليه السلام: إنك قلت في صلاة العصر إذا صلى منها ركعتين فذكر أن عليه صلاة الظهر يجعل ما بيده ظهرا فيتمها ويصلي الأسرى بعد ذلك، وتقول في العشاء كذلك: إنه يتمها عشاء وبعد ذلك يصلي المغرب. قال عليه السلام: العشاء غير المغرب، ليس كالعصر، العشاء ليس كالعصر، فإن العشاء بعدها صلاة والعصر ليس بعدها صلاة، تكره الصلاة بعد العصر، ولذلك ليس له أن يصلي العصر ويتم العصر وبعد ذلك يصلي الظهر، فإن العصر ليس بعدها صلاة، وأما العشاء فبعدها صلاة، لا تكره الصلاة بعد العشاء، لأجل ذلك يتم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب. هذه الرواية رواية حسن بن زياد السيقال معارضة لرواية زرارة صحيحة زرارة، ولا بد من ترهها، وذلك لزعف سند هذه الرواية للحسن بن زياد السيقال، فإنه لم يوثق على أن الرواية رواها في التهذيب الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن حسن بن زياد الشيقال، ومحمد بن سنان لم تثبت وثاقته أيضا ضعيفون، هكذا في كتاب التهذيب. ولكن في كتاب الوسائل يقول: بإسناده عن ابن مسكان، يعني بإسناد الشيخ عن ابن مسكان، وإسناد الشيخ إلى ابن مسكان في التهذيب صحيح. ظاهر هذه الرواية أن المبدو بالسند في كتاب الشيخ هو ابن مسكان، وليس الأمر كذلك، المبدو بالسند في هذه الرواية في كتاب التهذيب الحسين بن سعيد لا ابن مسكان، وهو يروي عن محمد بن سنان، محمد بن سنان يروي عن ابن مسكان. وأظن بالله العليم أن الغلط في نسخة المسائل وبالإسناد وبإسناده وبالإسناد عن ابن مسكان، لأن الشيخ روى قبل هذه الرواية متصلة، وكذلك في المسائل متصلا بهذه الرواية روى رواية عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، ولذا صاحب الوسائل اختصارا قال: بالإسناد عن ابن مسكان، يعني بالإسناد السابق الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، لا بإسناده عن ابن مسكان. الشيخ لم يبدأ بابن مسكان في صدر الحديث في صدر الرواية. إذن الرواية ضعيفة من جهتين: من جهة الحسن بن زياد السيقال، ومن جهة محمد بن سنان. وكتب في هامش التهذيب، في التهذيب القديم لا في الجديد، كتب في هامش التهذيب أن هذه الرواية في الاستبصار بدل ابن سنان ابن مسكان، كأنه روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان ابتداء، هكذا كتب بدل ابن سنان ابن مسكان في الاستبصار، ولكن لم أجد هذه الرواية في الاستبصار، والظاهر أنه سهل، يعني الرواية غير مذكورة في الاستبصار، وإنما هي مذكورة في التهذيب على هذا الترتيب الذي ذكرناه أن الغلط في نسخة الوسائل يعني ذكره وبإسناده، وحتى العبارة أن يكون بالإسناد عن ابن مسكان يعني بالإسناد الثابت، وهذا الحسين بن سعيد المحمد بن سنان عن ابن مسكان. بل هذا إذن راجعا إلى ما تقدم. ثم إن السيد قدس الله نفسه ذكر مسألة نسيناها من الفروع السابقة، ذكر أنه إذا اعتقد المكلف أن الواجب عليه صلاة الظهر ولكن صلى بداعي ما في الذمة بقصد ما في ذمته من الصلاة، أشار إلى الواقع إلى ما في الذمة، وإن كان يتخيل أنه بصلاة الظهر بعدما صلى صلاة الظهر انكشف أن الواجب عليه كان صلاة العصر، حصلت له هذه الصلاة ويهتم بصحتها، فإنه أتى بها بداعي ما في الذمة وبداعي الأمر الواقعي، والاشتباه إنما هو في التطبيق. وكذلك العكس، لو أتى بما في ذمته قصد به ما في الذمة معتقدا أنه صلاة العصر، بعدما صلى صلاة العصر انكشف أن الواجب في ذمته كانت صلاة الظهر، أيضا كذلك يحكم بصحة هذه الصلاة يحكم بصحة هذه الصلاة من باب أنه بل من باب الخطأ في التطبيق، وأن الواجب إنما هو بل شيء آخر كان لكن أخطأ في تطبيقه، هكذا ذكر قدس الله نفسه. وقد ظهر الإشكال فيما ذكره هنا بل مما تقدم سابقا، وقد ذكرنا سابقا أن الخطاء في التطبيق إنما يتسبب في الأمور الواقعية التي لم يؤخذ فيها عنوان يتوقف تحقق ذلك العنوان على القصد، إذا لم يكن كذلك الخطاء في التطبيق أمر معقول متسبب كما ذكرنا. بلي أمس ذكرنا في البحث أنه لو اعتقد أن هذه الركعة هي الركعة الثانية مثلا فقرأ سورة الحمد وسورة الأخرى فتذكر بعد ذلك أنها الركعة الأولى، لا بأس بذلك، فإن العنوان لم يؤخذ في المأمور به، وهذا من باب الخطأ في التطبيق، تخيل أنها الركعة الثانية بعد ذلك انكشف أنها الركعة الأولى مثلا، لا مانع من ذلك. وكذلك إذا تم بإمام معتقدا أنه زيد بعد ذلك انكشف أنه أمر، أيضا الأمر كذلك، إن الإتمام إنما يكون بالموجود الخارجي لا بالمفهوم الكلي وبالعنوان، هذا الإمام الحاضر يأتم به غاية الأمر باعتقاد أنه زيد هذا داعين، بعد ذلك ينكشف الخلاف فيكون من باب الخطأ في التطبيق، هذا إذا سيئ. يكرم زيدا أو يعطي زيدا مالا باعتقاد أنه فاضل تقي ورع، وفي الواقع ليس الأمر كذلك، ليس بفاضل ولا بتقي ولا بورع من باب الاشتباه في التطبيق، وإلا الأتاء الخارجي إنما يكون واقعا على الموجود الخارجي، على كلي الورع الفاضل لا يمكن الإعطاء له، إنما يعطى للفرد، فهذا من باب الاشتباه في التطبيق. الحاصل أن الخطأ في التطبيق والاشتباه إنما يكون في موارد لم يكن العنوان مأخوذا في موضوع الحكم، ولم يكن العنوان من العناوين التي من الأمور التي لا تتحقق إلا بالقصد. في هذه الموارد باب الخطأ في التطبيق واسع، وأما إذا فرضنا أن الشيء متقدم بالعنوان والعنوان قصدي كيف يمكن الخطأ في التطبيق في المقام؟ إذا لم يحتمل أن الواجب عليه هو صلاة العصر بل جازم بأن الواجب عليه هو صلاة الظهر، فليفرض أنه قال بقصد الأمر الواقعي لكن هو معتقد أنه صلاة الظهر، يأتي بذلك بهذا العنوان بعنوان صلاة الظهر فإنه لا يحتمل خلاف ذلك، بل جازم بأن الواجب عليه إنما هو هذه الصلاة. ثم لو انكشف بعد ذلك أن هذا الواجب لم يكن هو صلاة الظهر وإنما كان صلاة العصر أو صلاة أخرى، كيف يمكن أن يحتسب هذا منه مع أن العنوان الذي قصده لم يكن له واقع وما له واقع لم يقصد؟ مجرد التكلم بهذه الكلمة أنه بقصد الأمر الواقعي أو ما في الذمة لا أثر له، فإن العنوان القصدي لا يتحقق إلا بالقصد، والمفروض أن قصده هو امتثال أمر الظهر. وإن كان ذكر بهذا اللفظ بعنوان ما في الذمة هذا إنما يتحقق في موارد الشك والتردد، في موارد الشك والتردد لا بأس بذلك. لا يدري أن الواجب عليه هل هو صلاة الظهر أو صلاة العصر، يأتي بدائي ما في الذمة. لا يدري أن الواجب عليه هل هو صلاة العشاء أو صلاة الظهر، يأتي بدائي ما في الذمة، وهكذا أمر ممكن. وأما مع الجزم بأن الواجب عليه هو صلاة الظهر لا يقصد ولا يتمكن إلا من قصد هذا العنوان، فالمتحقق في قصده هو هذا العنوان، ما المفروض أنه لا واقع له، فإذا لم يكن له واقع كيف يحكم بصحته؟ ومن هذا القبيل ما إذا اعتقد أن الواجب عليه هو قضاء شهر رمضان، هكذا اعتقد، فأتى بصوم يوم بداعي ما في الذمة، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن عليه قضاء شهر رمضان وإنما كان أجيرا من قبل الغير في الصوم، وكان الواجب في ذمته الصوم من الغير، كيف يمكن أن يقال إن هذا يقع عن الغير؟ وتبرأ ذمة الغير بذلك مع أنه لم يكن مقصودا أبدا، وإنما كان المقصود هو قضاء شهر رمضان، وهكذا في بقية الموارد. الجامع ما ذكرناه، العناوين القصدية لا يمكن فيها فرض الخطأ في التطبيق، فإن واقعها إنما هو بل يتحقق بالقصد، فإذا فرضنا أن القصد تعلق بعنوانين لا يكون هذا مستاقا لأمر آخر. هذا تمام كلامنا في باب النية. ذكر قدس الله نفسه تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام هو أول جزء من أجزاء الصلاة، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه المستفاد من الروايات إذن كذلك، افتتاح التكبير واختام التسليم، أول التكبير آخر التسليم، تحريم التكبير تحليل التسليم إلى ذلك من الروايات. وأما القيام فهو شرط معتبر في تكبيرة الإحرام لمن يتمكن من القيام، ويسقط عند عدم التمكن. من كان متمكنا من القيام يجب عليه أن يكبر حال القيام كسائر فرائض الصلاة، لا بد أن يكبر حال ستر عورته، لا بد أن يكبر وهو مستقبل القبلة، وهكذا بقية الشرائط. وإلا فالقيام في تكبيرة الإحرام ليس بنفسه جزءا معتبرا في الصلاة، بل هو قيد لتكبيرة الإحرام وشرط معتبر فيه. فأول الصلاة هو تكبيرة الإحرام. ذكر قدس الله نفسه هنا أن بتكبيرة الإحرام يحرم عليه منافيات الصلاة من التكلم وغير التكلم مما يكون مانعا من الصلاة ومن مبطلات الصلاة. الكلام هنا بل في جهتين، تارة في جهة التحريم الوزعي وأخرى في جهة التحريم التكليفي. أما مسألة التحريم الوزعي فلا إشكال في أنه ثابت من أول الصلاة، يعني الموانع التي هي مانعة من الصلاة كما أنها مانعة بعد تكبيرة الإحرام، مانعة حال تكبيرة الإحرام أيضا، فلا يجوز وزعا للمكلف القفتها حال تكبيرة الإحرام، لا يجوز له التكلم وإن كان التكلم بمقدار لا يزر بتكبيرة الإهرام يعني بالهيئة الاتصالية وهكذا غير ذلك من الموانع. أدلة الموانع غير قاصرة الشمول لها لتكبيرة الإهرام أيضا، فإن الداخل في تكبيرة الإهرام من الأول داخل في الصلاة لا محالة، شارع في الصلاة. الشارع في التكبيرة شارع في الصلاة، فيشملهم بل إطلاق كل ما دل على مانعية شيئين. وأما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فقالوا إن الكلام وغير الكلام لا يهرم قبل تكبيرة الإهرام، فله اختياران إذا قال الله يكتب فيتكلم أو يأتي بشيء آخر لا يكون هذا حراما، وإنما الحرمة التكليفية تكون بعد تكبيرة الإهرام. وبما أنه قدس الله نفسه قد أقد لهذا فصلا مستقلا، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا، ولذا نؤخر البحث إلى فصله، وأن هذا حرام أو ليس بحرام يعني حرام تكليفي قطع الصلاة. وعلى تقديم الحرمة، فما هو الدليل على تخصيص الحرمة بما بعد تكبيرة الإهرام؟ الكلام يقع هناك في محله أقد لهذا فصلا مستدلا. فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا، وذكر في بحث النوافل مما يمتاز النافلة عن الفريضة في جهات الامتياز أيضا ذكر هذا، أن النافلة يجوز قطعها اختيارا بخلاف الفريضة. وكيف ما كان فالبحث موكول إلى محله. ذكر قدس الله نفسه أن تكبيرة الإهرام ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بنقيسته عمدا وسهوا، وتبطل بزيادة تكبيرة الإهرام عمدا وسهوا. خب معلوم أن معنى الركن ما يتقدم به الشيء، ركن الشيء ما يتقدم به فما يكون مقدما بل لذلك الشيء، ولازم هذا الانتفاع عند الانتفاع بلا فرق بين العمد والسه. ولكن هذه الكلمة لم ترد في أي رماية صحيحة أو غير صحيحة، وإنما ذكرها الفقهاء أنه ذكروا بأن للصلاة أركانا، ومن جملة الأركان تكبيرة الإهرام. بالنسبة إلى النقيسة، مقتضى إطلاق الدليل الأول حتى نتكلم في الدليل الثاني، مقتضى إطلاق الدليل الأول الركنية كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرسائل، فإن المركب ينتفي من دفاع جزئه، الاجتزاء بالفاقد عن المأمور به يحتاج إلى ذلك. فالقاعدة تقتضي ركنية أي جزء كان، عدم الركنية وعدم بطلان الصلاة بالنقصان السهوي مثلا بلا تعاد أو بغير لا تعاد هذا يحتاج إلى دليل، وإلا مقتضى القاعدة أنه إذا نقص المركب يحكم بفساده. وأما مسألة البطلان بالزيادة هذا لا يقتضيه مفهوم الركن، لا مانع من أن يكون الركن متعددا، الأسطوانة من أركان البناء ومن أركان المسجد، قل فلنفرض الأسطوانة متعددة. التكرر ليس معنى الركن بطلان الأمل بزيادته عمدا فضلا عن بطلانه سهوا، ولا بد لنا من التكلم هنا في مقامين، تارة في بطلان الصلاة بالنقيسة عمدا وسهوا، وأخرى في البطلان بالزيادة عمدا وسهوا. أما بالنسبة إلى النقيسة فلا إشكال في بطلان الصلاة بنقيسة تكبيرة الإهرام عمدا، فإنه إن التكبير إذا لم يكن ركنا أيضا لا إشكال في أنه من أجزاء الصلاة، فالترك العمدي مجم للبطلان ينتفي الصلاة بذلك. وأما بالنسبة إلى الترك السهوي لو نسي وترك تكبيرة الإهرام لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، والظاهر أنه لم يهتمل أحد من الفقهاء بل صحة الصلاة في فرض النسيان، وقالوا نعم الإجماع على ذلك، الاتفاق والإجماع الثلاثون محكومة بالبطلان إذا نسي فيها تكبيرة الإحرام، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات الصحيحة والموثقة. وفي بعض هذه الروايات في الموثقة أنه كيف تصح الصلاة ولا صلاة إلا بافتتاحين، من دون الافتتاح من دون الدخول في الصلاة، بعد لم يفتتح لم يدخل في الصلاة كيف يحكم ببطلان الصلاة؟ ولكن بإذناء هذه الروايات روايات أخرى أيضا صحاح وموثقات بعث بالسند لا بأس بها، دلت هذه الروايات على أنه لا بأس بذلك يمضي في صلاته قبل الركوع بعد الركوع بعد الصلاة، إذا دخل في الصلاة فذكر أنه لم يكبر ونسي تكبيرة الافتتاح قال يمضي في صلاته. قد يقال إن بعض هذه الروايات مخصصة بالنسبة إلى تلك الروايات، يعني نسبتها إلى تلك الروايات نسبة الخاصة للعام، ولكن مع ذلك لا يمكن التخصيص لأنه يوجب حمل تلك الروايات على الفرد النادر. هذه الرواية التي قيل إنها أخذ من تلك الروايات ما ورد في ناسي تكبيرة الإحرام، سأل الإمام عليه السلام عن من نسي تكبيرة الإحرام، فقال عليه السلام أليس ألم يكن من نيته أن يكبر؟ قلت بلى، قال بلى، قال لا بأس. فهذه الصحيحة لأنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي بن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سيئته قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت نعم، قال فليمضي في صلاته. قيل إن هذه الرواية أخص من تلك الروايات عدنان لك على البطلان، فإنه مختص بمن كان من نيته أن يكبر، فنحمل تلك الروايات على من لم يكن ناويا، فمن نسي تكبيرة الإحرام إن لم يكن ناويا من الأول يهتم ببطلان صلاته، وإن كان ناويا يكتفى بنيته عن تكبيرة الإحرام، ولكن لا يمكن هذا الحمل هكذا قيل لأنه يوجب حمل المطلقات على الفرد النادر، معناه أنه تلك المطلقات الكثيرة أدنان لك على البطلان نحملها على مورد شاذ نادر، وهو ما إذا لم يكن المصلي ناويا للصلاة كذا ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه. ولأجل ذلك على هذه الرواية وغيرها معارضة لتلك الرواية ولو أنها أخص، لكن تلك الروايات غير قابلة للتخصيص من جهة شذوذ ندرة المورد، ولذا يعامل معها معاملة التعارض. الظاهر أن ما أصاده مقدس الله نفسه لا يتم، لأن الناسي لا يفرج الله معنية، المفروض أنه كان عالما بأن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، فرض الروايات هكذا، ولذا يقول نسي فتذكر بعدما دخل في الصلاة. سألت أبو جعفر عليه السلام سيئة شعارة، سألت أبو جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال عليه السلام يعيد، يعني يعيد صلاته. أيضا الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال عليه السلام إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد، ولكن كيف يستيقن؟ الإمام عليه السلام ناقش في الصغرى كيف يستيقن؟ قل لعله كبر وبعد ذلك شك في ذلك. كيف ما كان تلك الروايات حتى إذا قلنا إن الحمل على الفرد النادر لا بأس به، غير لا يمكن حمله على ذلك، فإن فرض النسيان هو فرض أنه كان ناويا لتكبيرة الإحرام ولكنه نسي بعد ذلك حينما دخل في الصلاة دخل بغير تكبيرتين، فهذا بل حتى بناء على الحمل على الفرض النادر على جواز ذلك غير قابل للجمع. وقيل إن مقتضى الجمع العرفي الهمل على الاستحباب بإضمان أن تلك الرمايات ظاهرة في وجوب العادة وهذه الرمايات صريحة في جواز المزي وفي الحكم بصحة الصلاة والجمع العرفي يقتضي الهمل على الاستحباب ولكن الإجماع مانع عن هذا الهمل هذا أيضا لا يرجي له مثل فإن تلك الرمايات غير قابلة للهمل على الاستحباب لما ذكرناه غير مرتين من أن كلمة يعيد إرشاد إلى الفساد لا أن الإعادة مستحب يعني العمل فاسد ما معنى أن يكون الفساد يهمل على الاستحباب فاسد استحبابا ما معنى ثم إن قوله عليه السلام في موثقة عمار كما ذكرنا أن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة قال عليه السلام يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاحين كيف يمكن حمل هذا على الاستحباب يعيد ولا صلاة إلا بافتتاحين أفهذا قابل للحمل على الاستحباب هذا أيضا لا يمكن فالصحيح أن الرمايات متعارضة ولا بد من العلاج.